أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل النبيين وأكرم المرسلين وأقرب المقربين محمد وعلى آله أولياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الرابعة: الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمة صلوات الله عليهم طبعا هذا هو الأولى، لأنه كما يعرف القرآن من خوطب به يعرف الخطاب مع الله من هو أعرف بالله. ومر بنا أن هذا برهان والطريق أشار إليه علماء الإمامية أنه أحد أدلة إمامة أهل البيت عليهم السلام. واللطيف أن هذا الدليل لا زال يعجز عنه ابن سينا وابن عربي وملا صدره والعلامة الطباطبائي وميرزح القاضي. بعد منه الجواهري الشاعر مثلا، سواء عند نبوغ في الأدب أو عند نبوغ في العلم أو عند نبوغ في أي شيء، أو امرؤ القيس أو شكسبير باكسبير، إلا بتجيب أي بشر في أي يعني نبوغ ونباهة عنده، أو أينشتاين. كيفية الخطاب مع أكبر معلومة وأكبر حقيقة في الكون وهو الله مكون الأكوان، كيفية الخطاب مع دي الحقيقة المترامية الآفاق، ليس هناك من يستطيع أن يتناغم يترنم. هذا برهان عجيب، واقعا برهان عجيب، اللي هو باب الدعاء، باب الأدب مع الله. وكاشف عن وكيف خضوعهم، هو بنفسه كاشف عن برهان، ليس برهان على إمامة أهل البيت سبحان الله، هذا برهان على نفس إثبات الله تعالى. كيف إنه برهان على إثبات الله بغض النظر عن برهان على إمامة أهل البيت؟ برهان على إثبات الله تعالى، لأن الكمالات التي يذكروها عن الله هم عليهم السلام، هذه الكمالات ما دامت هي ممكنة بالإمكان بالمعنى العام، مو بالإمكان بالمعنى الخاص، بالإمكان بالمعنى العام فضرورة الواقعية تثبتها، وأن هناك أفق لم يصل إليه البشر بهذا المعنى. فهو برهان سبحان الله على التوحيد، وبرهان على النبوة، وبرهان على إمامته وعلى المعام، نفس أبواب الدعاء، منظومة عجيبة عظيمة. وربما ذكرت للأخوان أن هذا أبواب الدعاء أدب أهل البيت معه، ليس كدرجة البلاغة الموجود في كلامهم مع الرواة، درجة بلاغة عجازية جدا، تختلف عن درجة أجوبتهم للسائلين، تختلف جدا. هذه نقطة مهمة، شبيهة أيضا بألفاظ الزيارات. ألفاظ الزيارات كما يقول المجلسي أو غيره من كبار العلماء مجلس الأمن، يقول محضر المحفل محفل خاص بين الإمام والله، مو بقال ونقال، لا محفل محفل خاص، يعني مو عموم الناس أو عموم البشر. الزيارة أيضا كذلك بين الزائر وهو الإمام والمزور أيضا إمام، فالمحفل محفل خاص، ده درجة البلاغة درجة خاصة. على كل، فباب الأدعية على الحال باب عظيم كبير جدا واضح، ومن يتنكب بالتالي التأسي بهذه الدعاء تنكب عن رحمة واسعة وابتعد عن وأوقع نفسه في حرمان كبير. المهم أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمة صلوات الله عليهم. واللطيف ذكرت لكم أن هذا البرهان برهان حتى على أفضلية أهل البيت عليهم السلام على الأنبياء أولي العزم، لأن صيغة الدعاء فيها تدل على أنهم بلغوا أفقا وشأوا لم يبلغه الأنبياء والعزم الآخرين الأربعة على سيد الأنبياء، وهذا أمر مهم وحساس. نعم، الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة، ورأينا إنشاء أدعية من علماء كثيرون سواء مؤمنين أو علماء الإمامية أو المسلمين أو المسيحيين، وتعال شوف شلون يعني فيه فجاجة وفيه ركاكة من جهة المعنى مو بس اللفظ، ولما جرى بل قد فيه جفاء من حيث لا يشعر مع الله ولما جرى، فهذا دليل على كل فاضح. كل إناء بالذي فيه ينضح. نعم، الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمة صلوات الله عليهم، والأفضل كلمات الفرج وهي لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع رب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. هذه كلمات الفرج طبعا تسميتها بكلمات الفرج ورد في روايات أبواب التلقين المحتضر، أبواب الاحتضار، التلقين المحتضر في الوسائل، أي أبواب الاحتضار نسيت أسجل الباب. على كل، أبواب الاحتضار تلقين المحتضر أوردها في المستدرك بعد كذلك وفي البحار، وكلها فيها تسمية هذه الكلمات بكلمات الفرج، وهذه التسمية كفى بها دلالة على أن هذه الكلمات من أفضل الكلمات في الدعاء، سميت كلمات الفرج يعني وكأنما يفرج للإنسان السماوات السابع. حتى في الروايات لا سميت الكلمات بكلمات الفرج، أقول سميت الكلمات بكلمات الفرج، ما أي نسمة فيها، هي الكلمات كلمات فرج. إذا كان الإنسان في محصلة أعماله كما في الروايات الموجودة أنه حضر النبي صلى الله عليه وآله عند عدة أشخاص، وكانت محصل أعماله سيئة، بهذه الكلمات انقلبت مساره، يعني شوف النتيجة كل عمره سوء وبهذه الكلمات انقلبت إلى، فأي عظمة لها في هذه الكلمات اللي تبدل مسيرة الإنسان، تقلب المحصلة الكاملة للإنسان. حتى أن في رواية، هاي عدة روايات عن النبي من الفريقين في ذلك، وفي رواية عن الإمام الباقر انه لو ادرك فلان مثلا لعلمه كلمات الفرج، ما يدل على انه كلمات عظيمه جدا. نعم، وايضا ورد في الروايات انه هذا القنوت قنوت يوم الجمعه، ومر بنا اذا تذكرون في صحيح الزراره ان اول صلاه نزل فيها الامر بالقنوت قوموا لله قانتين هي صلاه الجمعه، مما يدل على ان هذا القنوت على كل من اكمل من افضل، ان لم نقل افضل فمن افضل صيغ القنوت عندهم عليه السلام، لانه اعظم صلاه اكد فيها القنوت هي صلاه الجمعه، وقد قنت صلى الله عليه واله بهذه الكلمات فيها. على كل فافضليته من القرائن كافيه. اما انه كون في مطلق القنوت دل عليه مرسله ابي بصير، وهاي مرسلة أبي بصير ليست مرسلة بإرسال شديد بل بإرسال خفيف. لماذا؟ لأن كل من في السند ثقات، والحسين بن سعيد قال عن بعض أصحابنا مثلا عن جميل بن دراج، حسين بن سعيد الأهوازي هو وأخوه حسن أبناء دندن كوفيان هاجر إلى الأهواز، أهوازيان ثم من الأهواز إلى قم، وكانت كتب الحسين بن سعيد 30 كتابا، 30 كتابا، نعم 30 كتابا، وضرب بها المثل. فواحد من الكبار المشيخ يعني الحسين بن سعيد ليس من السهل، فهو يقول عن بعض أصحابنا، لا يقول عن بعض، عن رجلين، عن بعض أصحابنا واضح من الإمامية، بل ليس فقط من الإمامية، يعني ممن يتعاطى معهم الرواية، اصطلاح أصحابنا غالبا هكذا. فعلى كل هي قريبة للاعتبار أي ما كان. ففي مرسلة في هذه الرواية أبي بصير، نعم ذكر فيها أن القنوت قنوت يوم الجمعة أو قنوت صلاة الجمعة هي بهذه الكلمات، كلمات الفرج. وكذا أيضا في الفقه النبوي، في الفقه النبوي في نفس الباب مبحث في القنوت هكذا. أما بالنسبة إلى تتمة المتن، يقول الماتن ويجوز أن يزيد بعد قوله وما بينهن وما فوقهن وما تحتهن، يعني وما بينهن في الدعاء سبحان الله رب السماوات السبع رب العظيم السبع ما فيهن وما بينهن، هكذا يزيد ماذا؟ وما فوقهن وما تحتهن. هذه الزيادة بالحظ ما ورد في روايات أبواب الاحتضار موجود فيها. كما يجوز، يقول ماتن، كما يجوز أن يزيد بعد قوله رب العرش العظيم، يزيد ماذا؟ أي كلمة؟ وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين. هذه مشكلة الزيادة التي يدعيها الذي في المتن. لماذا مشكلة؟ أولا هذه الرواية السلام على المرسلين لم ترد في الروايات الواردة يعني في أبواب الدعاء، أبواب القنوت، وإنما وردت في أبواب الاحتضار عند الصدوق في من لا يحضر الفقيه، المجلد الأول صفحة 131 الحديث 400 433، 43 عفوا، رقم الحديث 343. هناك الصدوق في روايات باب المحتضر في التلقين ذكر زيادة السلام على المرسلين، بس باب التلقين شيء وباب الصلاة شيء آخر. باب الصلاة التسليم على الآدمي، خطاب وكلام مع الآدمي. فباب الصلاة يختلف عن باب التلقين. باب التلقين لا مانع من تحية وخطاب الأنبياء، أما في الصلاة مشكل. بعض العلماء قال إذا أتى بها من باب قراءة القرآن لا مانع من ذلك. إذا أتى بها من باب قراءة القرآن ليست هي دعاء، الكلام دعاء قنوت، يعني في إنشاء، القنوت تدعو يعني تنشئ الدعاء، لأنك تقرأ القرآن. حتى القرآن الذي يؤتى به في الدعاء في القنوت يراد به ليس فقط قراءة القرآن، يراد به الإنشاء. ولا لا خرج القنوت عن كونه قنوتا، قنوت يعني دعاء إنشاء. زين، فكيف أنت تأتي بقصد القرآني المحض؟ هذا ليس قنوت. تتيمن تتبرك بآية بحث آخر. ثم حتى قراءة القرآن الصحيح فيها أنه في معرض إنشاء، كما ذكرت لكم مرارا. ظاهر روايات كثيرة في قراءة القرآن عند أهل البيت عليهم السلام أن قراءة القرآن دائما فيها إنشاء، مو فقط حكاية لفظ للفظ، حكاية المعنى. فلا قراءة القرآن متمحضة في عدم الإنشاء، بل في حكاية وإخبار لفظ عن لفظ. لا، ولا خرج القرآن عن روحه وحيويته حسب بيانات أهل البيت. قراءة القرآن فيها أيضا جنبة إنشاء. فذكر سلام على المرسلين مشكلة، سيما مع بعد ورود نهي خاص. هو يشير لنفس القاعدة.
هذا الكلام فلا يجوز قراءة الآيات التي في الخطاب إلى غير الله، حتى الصلاة في السورة مثلا، بدل التوحيد يقرأ السورة في خطاب غير الله، على حسب هذا الكلام لا يجوز.
لا، ليس من الخطاب المتكلم شخص آخر. مثلا النملة قالت يا أيتها النمل، النملة تخاطب النمل، أنا لست أخاطب النمل، أنا أحكي ما خطاب النملة، يعني لا لست أنشئ.
وقلت في إنشاء نفس هذا الآية.
مثال، أنت تجيب مثال أحسن
منه
باختصار، ولا أنا أقطع الكلام. إنزين، مما دل على ذلك أيضا عيني رواية سليمان بن حفص المروزي. رواية سليمان بن حفص المروزي، سليمان بن حفص لا بأس به، وسند الشيخ إليهم جيد، والرواية ذكرها الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد عن أبي الحسن علي بن محمد الإمام الهادي صلى الله عليه، علي بن محمد بن الرضا عليه السلام، يعني الثالث، قال لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت وسلام على المرسلين، باعتبار أنه آية تتم دلالة في نفس آية القرآن الكريم. فذكر عليه السلام أنه لا تأتي بها. واضح في هذه، ليس من باب تعبد بعد خاص في هذه الرواية الشريفة، من باب أنه هذا خطاب وتحية مع غير الله وما يصف الصلاة.
الفرق بين السلام عليكم أيها المرسلون بين سلام على المرسلين،
نفس المطلب، نفس المطلب، تحية خطاب ولو دون دعاء، نفس المطلب. تحية أيضا في تحية وخطاب، دعاء وتحية، نعم في خطاب وتحية. إذا عدت تحية حين دين السير الخطاب جملة خبرية في مقام الإنشاء هو ما تحية. إذا عدت تحية تصير خطاب، وإن جبتها بضمير الغائب وإن جبتها بضمير غير المخاطب تعد خطاب تحية. مثل تقول سلم على فلان، يعني أحييه أنا أتكلم معه، التحية فيها إشكال. على أي حال، وسلام بذاك مشكلة. إذا ذاك بعض الأعلام قالوا لا يقصد القرآنية، لا يقصد التسليم. حتى طبعا في التسليم والخطاب هكذا، قد أنا الآن هذه من مراسم البلاغة، أمام زيد أقول سلام على زيد، يعني قاعد أسلم على فلان لازم يرد السلام، وإنما أجيب هذا من نوع التفخيم. أو مثل حتى اللهم أنت الله الذي لا إله إلا هو، هو هذا مو غائب، هذا خطاب ولكن بصيغة التفخيم، هذه مذكورة في البلاغة. فالتحية إذا صارت خطاب، وذلك يقال الخطاب هذا موجه إلى فلان، ما المعنى؟ وإن ذكر اسم العلم فيه كأن ظاهر غائب لكنه خطاب. فإذا مشكلة، لكن كلام بعض الأعلام بأن يقصد القرآنية، ولو قصد القرآنية ولما يأتي به في القنوت يعني إنشاء. وثم القرآنية كما ذكرنا مرارا في بيانات أهل البيت، القرآنية لا تتمحض في حكاية اللفظ عن اللفظ، بل روح القرآن بأن ينشأ فيه المعاني. والأحسن أن يقول بعد ذلك المشكل الاتيان بسلام على المرسلين ولو بقصد القرآنية مشكل حسب كلام. وفي جملة جماعة من الأعلام الكبار أيضا استشكلوا في محل الإشكال. والأحسن أن يقول بعد كلمات الفرج اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا إنك على كل شيء قدير. ورد هذا الدعاء مستقلا في عدة روايات أنه من أدنى القنوت، يعني أدنى بمعنى يجزيك فيه، فإضافة تصير كمال للقنوت وللدعاء. ومر بنا أن القنوت بعد الثناء والحمد مستحب الإنسان يطلب حاجته، فطلب الحاجة مستحب. فمن آداب القنوت والدعاء اشتمال على دي البنود المتعددة من حمد مدح وثناء وصلاة على النبي وطلب الحاجة، وكأنما عدم طلب الحاجة استنكاف وتكبر. المسألة الخامسة، الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، بل الابتداء بها أيضا، أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها. فقد روي أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء للنبي صلى الله عليه وآله بالصلاة. وبعيد من رحمته أن يستجيب الأول والآخر هي تتمة الرواية ولا يستجيب الوسط. فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدعائين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل هذه موجود فيها روايات عديدة، سواء في أبواب القنود، أكثر شيء بعد في أبواب الدعاء، وحتى أبواب الذكر، أبواب عديدة للعالم أطلاق. مسألة السادسة، من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج على ما ذكره بعض العلماء أن يقول سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبودية، سبحان من تفرد بالوحدانية. هنا لم يذكر رواية، طبعا الشيء بالشيء يذكر. السيد اليزدي رحمة الله عليه عنده كتاب في أدعية مناجات، كأنما هو أنشأ من نفسه، يعني هو طبعا صاحب رياضات روحية بجانب فقيه كبير، صاحب رياضات روحية كبيرة السيد اليزدي، مو واحد يعني سهل في المعقول وفي المعنى، له باع ضخم جدا. وهذا هو التوازن، يعني انه هو جمع الجوانب المختلفة. الشيخ بهجت رحمة الله عليه نقل لي أنه أحد تلاميذ الأسرار، يعني تلاميذ السيد اليزدي في الأسرار، كان على مستوى كبير من العلم بقضايا خفية كثيرة جدا مرتبطة بمصير الأمة وكذا وفلان، ذكر عدة حكايات عنه. على أي حال، فكان ذو باع كبير، هو صاحب مدرسة روحية بعد نفس السيد اليزدي، وإن كان الكثير ما يدري عن هذا المطلب، بس مذكور في ترجمته. كان باع في المعقول والمنقول والمعنى، وتضلع شديد في كلا دي الجوانب. ويظهر بعد من حاشيته على المكاسب مدى تضلعه في بحوث المعقول. أيا ما كان، فيقول السيد يزدي وعلى ما ذكره بعض العلماء يقول سبحان من دانت له السماوات والأرض بالعبودية، سبحان من تفرد بالوحدانية، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجي وحوائجهم بحق حبيبك محمد وآل الطاهرين صلى الله عليه وآله أجمعين. هو على كل الكلمات والجمل مقتطعة من أدعية مختلفة. هذا التلفيق هل هو رواية أو مأخوذ من روايات؟ إجمالا كل دعاء حسن. وسيما ان هذا منتقط نستطيع ان نقول من عده روايات، ولعل به روايه خاصه. المساله السابعه، يجوز في القنوت الدعاء الملحون ماده او اعرابا اذا لم يكن لحنه فاحشا ولا مغيرا للمعنى، لكن الاحوط الترك. البحث في المقام كالبحث في الدعاء لغير العربية. الكلام لأن في موثقة مسعدة إذا تتذكرون ابن الصدقة الواردة في أبواب قراءة القرآن، عفوا في أبواب القراءة في الصلاة الباب 67، مر أن في الموثقة تجعل النبطية وهي اللغة الدارجة العربية الملحونة، النبطية تجعلها بمثابة غير العربية وبمثابة إشارة الأخرس، وأن هذه يعتبر في الاضطرار. ولا يبعد أن يقال هذا الشيء، لأنه الصلاة معلم فيه تقيد بأدب خاص مع الله، فيتكلم الإنسان باللغة الفصيحة مع قدرة الكلام، مع القدرة ولا مع العجز بحث آخر. النبطية هو هي معناها النبطية، النبطية هذه معناتها، مو نبطية مع لبنان، نبطية يعني في المعنى. المهم المسألة الثامنة، يجوز الكلام هذا استفرغنا الكلام فيما سبق. المسألة السابقة قلنا عموم الكلام يشمله. المسألة الثامنة، يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم وتسميته، كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه. الدعاء على العدو باسم سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رواها الفريقان، وسيرة أمير المؤمنين مثلا رواية موجودة عندنا صحيحة إلى عبد الله بن هلال، أنا ما رجعت الآن حال عبد الله بن هلال ما توسعني الوقت، لكن إلى عبد الله بن هلال الصحيحة الرواية عن أبي عبد صحيحة على أي حال، يعني إلى عبد الله بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال، هذه الرواية موجودة في أبواب القنوت الباب 13 الحديث الثاني، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم، وفعله علي عليه السلام بعده. فإذن هذه السيرة موجودة، وفي رواية حتى البخاري موجود عندنا، موجود فيها. بس أولئك قاتلهم الله يقولون أردفوا أدعية أخرى روايات مكذوبة على النبي، أن من دعوت له فذلك كفار له وحسن، وإن لم يكن كما أعوذ بالله. يعني شلون يطلبون عصمة النبي لأجل أي تعبير هكذا. على كل ينتقصون من شخصية رسول الله، مما يدل على أن ولائهم لبني أمية أو لغيرهم أشد من ولائهم للنبي صلى الله عليه وآله، هذا واضح. نعم. وفي صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني سبحان الله الحق شلون واضح كرابعة النهار، قال تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم وتستغفر. أيا ما كان إذن الدعاء جائز. ربما يقول إنسان يدعو على المؤمن وفرض مؤمن ظالم الله أو كذا أو مستضعف أو غير، إذ يزدي قيد الدعاء على العدو بغير ظلم، يعني ربما المظلوم يتجاوز في دعائه حقا فيكون بالتالي ظالم، بالتالي العقل أيضا يمنع من جواز هذا الدعاء، فضلا عن أنه مذكور في الروايات كصحيح هشام بن سالم في أبواب الدعاء الباب 53 الحديث الأول. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن العبد ليكون مظلوما فما يزال يدعو حتى يكون ظالما. هذه على مقتضى قاعدة إذا كان بالتالي. هذا طبعا في الظلم الحقوق الشخصية، ها، في الظلم الذي هو حقوق شخصية، أما إذا حق الدين هذا لا، ليس في حد محدود. ولذلك القرآن الكريم علمنا أن لعن فرعون ولعن إبليس ولعن كذا هذا ليس له حد محدود، بل هو يؤدبنا على التبري من هؤلاء الذين هم أعداوتهم مع الله ومع الدين، ذاك ليس له حد محدود. المسألة العاشرة: يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة. عفوا. المسألة التاسعة: لا يجوز الدعاء لطلب الحرام. طبعا لماذا لا يجوز؟ عقلا ونقلا. عقلا لا يجوز لأن طلب الحرام تجري على الله، نفس طلب الحرام يعني الرغبة في الحرام تجري، فكيف بعد بالمجاهرة في الصلاة أعوذ بالله مع الله، هي تجري عظيم، والصلافة والعياذ بالله مع الساحة الإلهية جدا عظيمة، والتجري حرام عموما، التجري حرام شرعا نقلا يعني نصا وعقلا، التجري حرام وهذا أكبر تجري هذا. نعم، هل مبطل للصلاة أو لا؟ طبعا إذا كان عموم الكلام مبطل فهذا مبطل للصلاة كما هو صحيح، لأن كل كلام ليس عبادي بالتالي يصير مبطل، فيصير مبطل للصلاة والعياذ بالله. في المسألة العاشرة: يستحب إطالة القنوت، يعني واحد سبحان الله الصلاة كلها تسليم وخضوع أخبار، فرد برا بدل ما يكون ود ووداد مع الله وتعظيم وثناء يبدأ يعادي الله، بطلت الصلاة، روح الصلاة راح، يعني طلب الحرمة تجري وعداوة وصلافة أعوذ بالله وعناد مع الله. المسألة العاشرة: يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر، الحق والباطل شعرة سبحان الله، تزل قدم الإنسان فيها. يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطولكم قنوتا في دار الدنيا، في نسخة أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا، مما يدل على أن صلاة الوتر العمدة فيها القنوت، ربع ساعة نص ساعة، لذلك استحب صلاة الليل يأتي بها في وقتها وهي في بعد نصف الليل أو بعد ساعة من نصف الليل على أساس يتفرغ قريب من أذان الصبح إلى طول قنوت الوتر. أطولكم قنوتا في الوتر في رواية هكذا في دار الدنيا، أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف. ويظهر من بعض الأخبار أن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة للقرآن. إطالة الدعاء في الصلاة أفضل ثوابا ومقاما وعظمة من قراءة السور الطوال، وإن كان أعظم قراءة للقرآن أعظم قراءة للقرآن هي القراءة التي يأتي بها الإنسان في الصلاة، أعظم قراءة للقرآن هي قراءة القرآن في الصلاة على الإطلاق. مسألة 11، يستحب التكبير قبل القنوت ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض. هذا مرة أن هذه الطريقة من استحباب الذي كرسي اليزي ليست على إطلاقها اللي هي المتعارفة، بل هناك أشكال من رفع اليدين مرة سابقا، هيئات مختلفة لرفع اليدين، وأن يكون منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين، وأن يكون نظره إلى كفيه، ويكره أن يجاوز بهما الرأس، وكذا يكره أن يمر بهما على وجهه وصدره عند الوضع. كل ذلك وردت في روايات. يعني المسح بالوجه في بعد الدعاء ليس في الصلاة، في الصلاة منهي عنه، في غير الصلاة نعم، ولعله لأنه فعل، وفي الصلاة دائما الأفعال يعني الحركات الإنسان تكون قليلة لأن لا تنافي الوقار والخضوع والخشوع في الصلاة. المسألة 12، يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية، سواء كان إماما أو منفردا، بل أو مأموما إذا لم يسمع المأموم الإمام صوته. مستحب، موجود نصوص عند الإمام الصادق نعم جهرا كجهري بالقراءة في الصلاة الجهرية. المسألة 13، ليس في أمونة، إذا نذرت القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب، طبعا يجب راجح، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا، بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى. النذر لا يسبب تقييد الصلاة، لا تقييد الصلاة المستحبة ولا تقييد الصلاة الواجبة. جملة من القدماء كان مبناهم على أن النذر يقيد العبادة، مثلا إذا نذر في صلاة النافلة أن يأتي بها بكذا سورة، أو نذر في صلاة الفريضة أن يأتي بسورة، كان مبناهم أنه يتقيد، تتقيد العبادة حينئذ لا تصور. إما من باب أن الأمر الشيطان إنها عن ضده، أو من باب المقدمية، أو من باب المجرة، وكل هذه المباني في بحث الأصول ثبت الخدشة فيها. فالصحيح أنه وإن عصى بترك النذر عمدا لكن صلاته صحيحة ولا يتعلق بها النهي، ولا تكون هي سبب المعصية. سبب المعصية عدم إرادته اللي بالوفاء بالنذر، وليس سبب المعصية مجيئه بالصلاة خالية عن متعلق النذر كما توهم جملة من القدماء أو المتأخرين بذلك. فالصحيح أن صلاة صحيحة لا تتقيد ولا تتضيق، تبقى على ما هي عليه من صلاة مطلقة. غاية الأمر يعصي. هذا تمام الكلام في فصل القنوت. فصل التعقيب كله مستحبات ما نتعرض له، إن شاء الله نبدأ في فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، لأن هناك مسائل إلزامية فيه نتعرض لها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.